إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا اليوم هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما عليه أهل الكتاب في يوم عاشوراء عزم على صيام يوم التاسع، وقال: لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يأتِ العام القابل إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيام يوم التاسع لأمرين: الأمر الأول مخالفة أهل الكتاب، كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. الأمر الثاني من أجل أن يتيقن يوم عاشوراء، كما جاء عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. عباد الله، إن شهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء، ويوم العاشر من شهر الله المحرم كذا عند جماهير أهل العلم. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يوم عاشوراء هو يوم التاسع، وليس الأمر كذلك، وإنما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلم ينبغي له أن يصوم التاسع والعاشر. ولهذا صح عنه كما عند عبد الرزاق وابن جرير والطحاوي والبيهقي أنه قال: خالفوا أهل الكتاب، صوموا يوم التاسع والعاشر. إن يوم العاشر من شهر الله المحرم مستحب صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: إنه يكفر السنة الماضية. أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فينبغي للمسلم أن يحرص على صيام يوم عاشوراء، فإن تمكن من صيام التاسع معا فذاك، وإلا صام يوم عاشوراء، وإن صام الحادي عشر مع العاشر فلا مانع من ذلك. والحديث الذي ورد بصيام يوم قبله ويوم بعده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأفضل صيام التاسع ثم العاشر، ومن لم يتمكن من صيام التاسع وأحب أن يصوم مع العاشر الحادي عشر فلا مانع من ذلك إذا كان لقصد مخالفة أهل الكتاب. إن يوم عاشوراء يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وصامه وأمر بصيامه لما قدم المدينة، وهو يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومونه، فلما أخبروه فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وهذا جاء عن عدد من الصحابة بمعنى ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس وابن عمر وأبي موسى وسلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم. يوم عاشوراء يوم كانت تعظمه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يسترون الكعبة في يوم عاشوراء، كما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. يوم عاشوراء هو أول يوم أمر الناس بصيامه في هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان مقدمه في ربيع الأول، ثم لما جاء العام الثاني ووجد اليهود يصومونه فسأل عن ذلك، فأخبر بأنهم يقولون هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وبعث من ينادي بأن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، فمن أصبح صائما فليتم، ومن كان قد أكل فليمسك، دلالة على أن هذا هو أول يوم أمرت الأمة بالصيام فيه. واختلف هل كان الأمر على الوجوب أو الاستحباب، مذهب الجمهور أنه على الاستحباب، وفي مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد ووجه للشافعية، وهو قول أبي الوليد الباجي من المالكية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أنه كان على معنى الوجوب، وهذا يدل على فضيلة صيام يوم عاشوراء. وهل نسخ استحباب صيامه؟ الجواب لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس عند يوم عاشوراء ويتعاهدهم ويأمرهم به، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، فلما فرض رمضان لم يتعاهدهم ولم يأمرهم. وروى معاوية رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا اليوم هو يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء فليفطر فليفطر، وإني صائم، دلالة على استمرار استحباب صيام يوم عاشوراء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال إنه يكفر السنة الماضية. عباد الله، إذا قال قائل إني قد صمت يوم عرفة وهو يوم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، فلماذا نصوم يوم عاشوراء؟ والجواب يا أخي إنك لا تدري أقبل الله منك صيام يوم عرفة أم لا، ثم لا تدري أمحيت ذنوبك أم لا، ثم إن كانت ذنوبك قد محيت فإنه ينقلب أجرا وعلو قدر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه التوفيق بألا تقع في المعاصي والذنوب، وأنك إن وقعت فيها وفقت للتوبة والأوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، لا يجمع بين صيام القضاء ويوم عاشوراء، فإما أن تصوم يوم عاشوراء بنية عاشوراء، أو أن تصوم يوم عاشوراء بنية القضاء. وإذا صادف يوم عاشوراء يوم جمعة فلا مانع من صيامه، وهكذا لو صادف يوم السبت فلا مانع من صيامه، سواء كان على الإفراد أو كان على الإقران بالجمعة أو مع يوم الأحد. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم جمعا بين الأدلة، وهو قول الجمهور. وينبغي تعويد الصبيان على صيام يوم عاشوراء، فإنهم كانوا يعودون صبيانهم على صيامهم، فإذا أرادوا الطعام دفعوا لهم من اللعب ما يتلهون به من أجل أن يتموا صومهم. معاشر المسلمين، إن يوم عاشوراء لا يشرع فيه من العبادات إلا الصيام، فلا يشرع تحري عبادات معينة في يوم عاشوراء. فمثلا من كان يقوم الليل فلا مانع، من كان يتصدق كل يوم فلا مانع، من كان يمكث في المسجد فلا مانع. أما أن يأتي يوم عاشوراء فيتحرى فيه القيام، ويتحرى فيه الصدقة، ويتحرى فيه الذكر، ويتحرى فيه تلاوة القرآن، ويتحرى فيه عبادات يخصها بيوم عاشوراء، فهذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عباد الله، إن يوم عاشوراء اتخذت له مخالفات، من ذلك إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل يوم عاشوراء، فمما ذكروا أن من صام يوم عاشوراء كان كفارة لما ضيع من زكاته، وذكروا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام، ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض من ذلك العام، وهكذا أحاديث في فضل الصدقة وفي فضل الصلاة في يوم عاشوراء، ولا يثبت شيء من ذلك. وهكذا أنه اليوم الذي تيب فيه على آدم، واليوم الذي أهبط منه آدم، واليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وأنه اليوم الذي نجي فيه إبراهيم من النار وفدي بالذبيح، وأنه اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس، وأنه اليوم الذي رد يوسف على يعقوب عليهما السلام، وأنه اليوم الذي واعد فيه موسى فرعون، وهو يوم الزينة، ولا يثبت شيء من ذلك. وهكذا من المخالفات إيراد الأحاديث الموضوعة والضعيفة في فضل صيام يوم عاشوراء، فمن ذلك أن صيام يوم عاشوراء قد صامه جميع الأنبياء، وأن الحشرات والوحوش قد صامت يوم عاشوراء، وهكذا ذكروا عن يوم عاشوراء أنه يكفر كذا كذا سنة، وكل ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من المخالفات تحري صلاة خاصة بيوم عاشوراء، فيذكر الصوفية بأنها صلاة أربع ركعات يقرؤون في كل ركعة بالفاتحة، ثم يقرؤون 50 مرة سورة الإخلاص، ويقول بعضهم يقرأ الفاتحة ويقرأ في كل ركعة مرة واحدة بسورة الزلزلة وسورة الكافرون وسورة الإخلاص. فإذا فرغ من صلاته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله 70 مرة، وهذا لا دليل عليه، وهو من الإحداث في دين الله عز وجل. وهكذا أيضا شرعية قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة، وهذا لا دليل عليه. وأيضا تحري الزكاة وتأخيرها إلى يوم عاشوراء أو تقديمها، وهذا أيضا لا دليل عليه. ومن المخالفات أيضا اتخاذ يوم عاشوراء يوم حزن ومأتم كما تفعل الرافضة، أو اتخاذ يوم عاشوراء يوم فرح وسرور كما يفعل اليهود وكما تفعل الناصبة أعداء آل البيت. فيوم عاشوراء ليس يوم مأتم وحزن، وليس يوم فرح وسرور، وإنما هو يوم من سائر الأيام خص بصيامه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المخالفات تزين النساء والبنات بلبس الحلي والملابس الجميلة، وهذا من التشبه باليهود ومن التشبه بأهل البدع. كذلك أيضا تخصيص الزيارات واللقاءات والمصافحات في يوم عاشوراء، كذلك أيضا تخصيص زيارة القبور والمشاهد في يوم عاشوراء، فكل هذا رعاكم الله من البدع. كذلك أيضا تخصيص الذبح والنذر بيوم عاشوراء، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلفنا الصالح. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن المخالفات أيضا تحري قراءة قصة موسى عليه السلام، سواء كان في الصلاة بقراءة آيات من القرآن فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام، أو كانت قراءة قصة موسى في خطبة جمعة، أو كانت في محاضرة، أو ما شابه ذلك من المجالس. تخصيص ذلك بيوم عاشوراء يحتاج إلى دليل، وهذا أمر انتشر في أوساط كثير من الدعاة والخطباء، وهو عمل مفتقر إلى دليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء من السنة الثانية على ما علم من فعل أهل الكتاب، ولم يأتي عنه أنه قرأ قصة موسى لا في السنة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة إلى أن توفاه الله، فتحري ذلك مفتقر إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأما التذكير بأيام الله إذا قام شيء أو حدث واحتاج إلى تذكير فذكر، ذكر الناس بقصة موسى وفرعون، ذكر الناس بغير ذلك من القصص إذا قام الداعي إلى ذلك. أما أن يكون ديدنا كلما جاء يوم عاشوراء أو اقترب انتدبنا إلى تذكير الناس بقصة موسى، فهذا ليس مشروعا، وإلا لفتح المجال بتذكير الناس بالمولد في ربيع الأول، وبالهجرة في ربيع الأول، وبغزوة بدر في رمضان، وبغزوة الفتح في رمضان، وبغير ذلك من الوقائع والحوادث. فإذا معاشر المسلمين علينا أن ننضبط بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. كذلك أيضا من المخالفات تخصيص يوم عاشوراء بعيادة المرضى أو زيارة كبار السن أو مسح رأس اليتيم، فهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة معاشر المسلمين. وإن من المخالفات تخصيص زيارة للقبر المنسوب لعباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه في قرية اللسك شرقي تريم، فلا دليل على إثبات قبره في ذلك الموضع، ولا دليل على تحري زيارة القبور وشد الرحل إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدد أياما لزيارة القبور، وإنما حثا عاما ورغب: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. معاشر المسلمين، علينا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير على منهج سلف الأمة، وأن نحذر كل الحذر من البدع والمخالفات والمحدثات التي انتشرت وتنوعت في أوساط المسلمين، فصار من الناس من يقبلها ويعظمها ويعتني بها وكأنها من الدين، ومن الناس من يبتعد عنها ويحذر منها، وهذا هو المصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا إلى سنته وحذرنا من محدثات الأمور، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن التمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة والبعد عن المحرمات والمخالفات مما يوحد الصفوف ويقوي الكلمة ويظهر لهذه الأمة مكانتها وعزتها فتهابها أعداؤها ما لم، فإنهم يتفرقون ويتمزقون ويكونون لقمة سائغة لأعدائهم من اليهود ومن النصارى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الصليبيين وبمن معهم من المنافقين والخائنين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.